حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش شبكات الحماية الاجتماعية في العالم العربي، مشكلة أم حل؟ يسابق المغرب الزمن لإصلاح نظام التقاعد وسط إنباء عن قرب نفاذ احتياطيات صناديق المعاشات في البلاد بحلول عام 2028، وفتحت الحكومة المغربية ورش إصلاح التقاعد الذي طالما كان موضوع نقاش وخلاف بين الحكومات السابقة والنقابات لما يحمله من تغييرات تمس اليد العاملة بطريقة مباشرة. لا يتعدى الراتب التقاعدي في المغرب 100 دولار، لكن الإرهاصات الأولى لعجز صناديق التقاعد في المغرب ظهرت منذ أكثر من عقد، ثم تفاقمت لتتحول إلى أزمة عام 2015، ما دفع الحكومة لرفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 63 عاما. وفي مصر التي أنشأت شبكات حماية اجتماعية واسعة النطاق خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، أنفقت الدولة تريليوني جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية عبر برامج ومبادرات عديدة أطلقتها الدولة المصرية لحماية غير القادرين والفقراء والأسر الأولى بالرعاية. كان صندوق النقد العربي أوصى في تقرير باتباع منهجيات ملائمة للفئات الفقيرة في المجتمع، وأكد على الدعم المباشر للمستحقين بدلا من دعم السلع الذي قد يستفيد منه المستحقون وغير المستحقون، وبذلك يكون في إهدار موارد للدولة دون تحقيق الهدف الرئيسي وهو دعم المحتاجين. كما أوصى الصندوق العربي ببعض الإصلاحات التنظيمية والقانونية والمؤسسية واتباع استراتيجيات مستقبلية، منها الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل منتجة للفئات المستحقة. فهل شبكات الحماية الاجتماعية في العالم العربي مشكلة أم حل؟ وهل تكفي هذه البرامج لحل مشكلة الفقر؟ هل هناك مخاطر من شبكات الحماية الاجتماعية غير الرسمية؟ ولماذا تطالب المؤسسات الدولية الدول النامية بإلغاء الدعم؟ هل أضرت الجمعيات الخيرية بالعمل المجتمعي في العالم العربي؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من بيروت، ومنها ينضم إلينا الدكتور طلال عتريسي أستاذ علم الاجتماع. مرحبا بك معنا دكتور طلال. وبداية سؤال حلقة اليوم، هل شبكات الحماية الاجتماعية في العالم العربي مشكلة أم حل؟
أهلا وسهلا. شبكات الحماية الاجتماعية ليست أمرا جديدا في المجتمعات الإنسانية عموما، يعني كان دائما هناك تشكل لهيئات وحدات اجتماعية، أحيانا تكون من الأقارب أو من العائلات، تكون هناك تجمع عائلات، أو من القبائل، تكون القبيلة هي التي تساعد وتحمي وتتدخل عند حصول مشكلة معينة، وأحيانا تكون لها طابع ديني. غالبا كان حتى في الغرب كان الكنيسة لديها شبكات حماية اجتماعية تتدخل للمساعدة، وبرز هذا الدور خصوصا في الحروب الكبرى، كانت الكنيسة هي التي تتدخل. كانت شبكات الحماية الاجتماعية كانت شبكات أهلية، مبادرات من أوساط مختلفة تؤمن ما يحتاجه الناس، خصوصا عندما لا تتمكن الهيئات الرسمية والمؤسسات من هذا التدخل. اليوم أصبح لدينا صيغة جديدة لشبكات الحماية الاجتماعية، هي ما يسمى المجتمع المدني الذي يتدخل بعناوين مختلفة: مساعدة الفقراء، الأيتام، الأطفال، المعوقين، غير ذلك. من جهة هذا نعم ضرورة، لكن المشكلة أن هذه الشبكات اليوم أصبحت تنافس القرار الرسمي، أصبحت شريك في جزء من القرار الرسمي. أصبحت من جهة أخرى باب لتلقي المساعدات الخارجية وبالتالي التدخل الخارجي وتحديد الأولويات بحسب التمويل الخارجي. هذا يطرح مشكلات كثيرة التي حولت شبكات الحماية الاجتماعية أو بعض شبكات الحماية الاجتماعية إلى مشروع تدخل خارجي، في حين أن البعض الآخر لا يزال يعمل في إطار داخلي مساعدات وما شابه ذلك.
إذن بالحديث عن التدخل الخارجي وتحديد الأولويات دكتور، لماذا تطالب المؤسسات الدولية حكومات الدول النامية بإلغاء الدعم خاصة بالنسبة للسلع الأساسية؟
هذه وصفة أصبحت تقليدية بالنسبة إلى المؤسسات الدولية، صندوق النقد، الصناديق الأخرى التي تشترط لتقديم قروض إلغاء الدعم وبالتالي زيادة الفقراء فقرا وزيادة الأزمات الاجتماعية كما حصل في كثير من البلدان. أضف إلى ذلك أن هذه المؤسسات الدولية هي تشترط أيضا الأولويات، يعني أن لا تنفق الحكومات في البلدان الجنوب على التعليم مثلا، وأن لا تنفق على المساعدات على سبيل المثال، بل تنفق على يعني مؤسسات أخرى مثل مؤسسات المصارف أو ما شابه ذلك. هذه طبعا مشكلة لها علاقة بسوء إدارة البلدان في عالم الجنوب أو العالم الثالث أو بعض البلدان العربية والإسلامية، وهي وسيلة للتدخل وللتوجيه السياسي، تغيير في السياسات. يعني مثلا أن تشترط اليوم بعض الصناديق على بعض الحكومات أنه لن تحصلوا على القرض المطلوب إذا لم يكن لديكم موقف من الحرب الروسية الأوكرانية، أن تدينوا الحرب في روسيا مثلا، الحرب الروسية، أو أن تقدموا جزء من المساعدات إلى أوكرانيا. نعم، هذه مشكلة أن عنوان المساعدات يخضع للتوجه السياسي لهذه الصناديق ولمن يشرف ويدير هذه الصناديق.
ولكن دكتور، أيهما أقرب إلى حسم مشكلات شبكات الحماية الاجتماعية في داخل هذه الدول؟ هل هو تخطيط الحكومات أم الحوار المجتمعي؟
يعني نحن حقيقة يعني من جهة بحاجة إلى تخطيط واضح مبني على معرفة القدرات الذاتية، يعني ماذا تمتلك هذه البلدان من قدرات اقتصادية، زراعية، اجتماعية، هل يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الاتجاه؟ أعتقد أنه هذه يجب أن تكون استراتيجية البلدان، ما يسمى البلدان النامية. أيضا الحوار الداخلي بين الأطراف السياسية هو الذي يسرع ويشجع ويحمي هذه الاستراتيجية للاعتماد على الذات، في حين أن الوضع المختلف، الاختلاف الذاتي بين الأطراف السياسية، عدم توظيف القدرات المختلفة التي تمتلكها هذه المجتمعات سوف يتيح الباب لمزيد من التدخل الخارجي. نقطة أخرى لا تقل أهمية، أن الخارج يعني خصوصا الغرب يعيش في جزء كبير من ثرواته على تعميق الاختلاف الداخلي في هذه البلدان، مثل أفريقيا على سبيل المثال التي تمتلك ثروات هائلة لكنها تعيش في حالة فقر بسبب التدخل الخارجي، بسبب الانقلابات المتواصلة، بسبب رغبة الغرب في وجود حكومات تابعة لها تنسجم مع سياساتها وتتيح لها المزيد من الاستفادة من ثروات الذهب والمعادن واليورانيوم وغيرها مما هو موجود في أفريقيا، في حين أن أفريقيا تستطيع أن تكون بلد غني ويعتمد على ذاته ويتعامل مع العالم بندية. لكن هذا الأمر غير مقبول وغير مرغوب في الغرب. لهذا السبب هناك حاجة أساسية للتفاهم الداخلي ولوضع خطط للاعتماد على القدرات الذاتية ومنع تدخل الغرب.
برأيك دكتور طلال، هل أضرت الجمعيات الخيرية في العالم العربي بالعمل المجتمعي بعد أن تبنى الكثير منها اتجاهات سياسية؟
يعني هذا أمر حقيقة ربما اختلفت الآراء حوله واختلفت تجارب هذه الجمعيات. بعض الجمعيات عاشت سنين طويلة وهي مقتنعة بأن الوظيفة الأساسية للدين والإسلام تحديدا هي فقط تقديم المساعدات والدعوة والتعليم وما شابه ذلك، لكن هناك اتجاهات أخرى اعتبرت أن هذا الأمر لا يكفي، يجب أن يكون هناك انخراط أكثر في الحياة الاجتماعية والسياسية. هذا الأمر لا يمكن حسمه، لا يمكن أن نفرض على كل الاتجاهات أن تتبنى خطا واحدا، فقط الدعوة، فقط تقديم المساعدات، وأن نقول لا يجب أن تتدخلوا في الأمور السياسية على سبيل المثال. في العالم أيضا الجمعيات التي تأتي إلى بلداننا هي جمعيات مرتبطة بتنظيمات سياسية، بعضها يعني منفتح، بعضها عنصري، بعضها يأتي من يمين متشدد، بعضها يأتي من يسار معتدل، ويطبق هذه السياسات في بلداننا في التعامل مع القوى السياسية المختلفة في بلداننا. إذن يعني لا نستطيع أن نمنع هذا الأمر، لكن يبقى الأمر منوط بمن يتعامل مع هذه الجمعيات، هل يقبل بسياساتها أم يرفضها ويبتعد عنها.
أخيرا دكتور، الإشكالية الدائمة في مسألة الفقر، برأيك هل يرتبط الفقر باختيارات الفقراء في الحياة أم بالسياسات العامة للدول؟
يعني لا أحد يختار أن يكون فقيرا، ربما حالات نادرة نجد بعض الناس لا ترغب في العمل أو في تحصيل المال أو ما شابه ذلك، هذه ليست الأسباب التي تفسر الفقر. منذ سنوات طويلة الأمم المتحدة وضعت برامج للحد من الفقر، لكنها بعد 3 عقود أو 4 عقود لم تصل إلى أي نتيجة، بالعكس زاد الفقراء فقرا. الفقر هو نتيجة سياسات اقتصادية دولية. اليوم كل الإحصاءات تتحدث عن نسبة 1 أو 2 أو 3% الذين يتحكمون بثروات العالم، وبالتالي الفقر هو نتاج الهيمنة والاحتكارات والمؤسسات الدولية الكبرى التي تسيطر على الاقتصاد وتسيطر على الثروات وعلى التنة الثروات في العالم، وتؤدي إلى المزيد من الفقر. وبدأنا نشهد هذا الأمر حتى في الغرب، يعني الناس بدأت تشكو من هذه يعني الشركات العابرة للقارات التي تعمل خارج أوروبا وتترك الأوروبيين في بلدانهم لكي تتهرب من دفع الضرائب. الفقر إذن هو نتاج سياسات تنمية غير صحيحة ظالمة في مصلحة أصحاب العمل وأصحاب رؤوس الأموال، وهذا يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء، ولا يجب أن نحمل الفقراء هذه المسؤولية.
من بيروت أستاذ علم الاجتماع الدكتور طلال عتريسي، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. وحول العدالة الاجتماعية في نظم الحماية الاجتماعية ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع. مرحبا بك معنا دكتور سعيد، وبداية هل تكفي برامج الحماية الاجتماعية لحل مشكلة الفقر في المجتمعات العربية؟
بالطبع لا، الحماية الاجتماعية تتوجه لمجموعة أو نسبة معينة من الفقراء اللي هو عددهم قليل، لكن لما نجد أن مثلا نص الشعب أو 60% فقراء، هذه كارثة. مش برامج حماية اجتماعية، أنت عايزة تعيدي تأهيل الاقتصاد وهيكلته وتغيير السياسات اللي بتؤدي إلى ازدياد عدد الفقراء. هل الفقراء من 10 سنين هم نفس بتهبط هذه النسبة ولا بترتفع؟ إذا لو بترتفع احنا مش محتاجين مشكلة برامج حماية، احنا عايزين إعادة النظر في السياسة الاقتصادية في البلاد وإيه اللي سببت هذه النسبة من الفقر. هل الناس علشان بتنجب بدون حساب لازم نغيرها؟ هل دي سياسة الدولة الهيكلية عاملة كوارث لازم تشوفونا حل؟ كل ده انت محتاجة تنظري ليه. لكن السياسات دي بتاعة الحماية الاجتماعية معمولة اساسا فقط علشان قلة نسبة، قولي 1-3% 5% كده، لكن النسب اللي موجودة في الدول العربية كارثية، ما ينفعش ان انا اقدر اعمل لها الحكاية دي. كمان لما نتكلم على الحماية الاجتماعية انت هتركزي على التغذية، هنوفر الغذاء، طب ماذا عن الصحة والتعليم؟ عندك أولاد عايزة تعلميهم، هل حيدوني أسعار أو يدفعوني أو يعفوني من إدفاع التكلفة. المرض المنطقة العربية تمتلئ بالأمراض، وأكبر كارثة وعايزة تعرف التحضر في العالم العربي تخش المستشفيات الحكومية اللي هتبقى المفروض تبقى متغطية من التأمين الاجتماعي أو من برامج الحماية الاجتماعية، ودايما برامج الحماية الاجتماعية لا تشمل الصحة عادة أو بيعتمد على أنك أنت معاكي تأمين اجتماعي كنت بتشتغلي قبل كده خليكي نوع من التأمين الصحي، لكن هذا النوع من التأمينات لا يشمل الصحة. وطبعا مع تدهور الأنواع نوعية التغذية وقدرتها، فطبعا النتيجة التي بتشوفيها ان الحالة محتاجة ان ناس كتير تروح المستشفيات. لما يتكتب يونيسف سنة 2019 تقول ان نسبة التخزين الأطفال المخزنين أسباب عديدة منها كمان سوء التغذية 21%. لما تجد ان العديد من الفتيات في مصر كده يوم وفيعين جدا ونموهم مش عالي، ده يفهمك الكارثة قد ايه. ففين البرامج دي هتعمل ايه؟ وبعدين البرامج دي بتتعمل عشان حاجة مفاجئة، احنا مش مفاجئين، احنا عايزين فطار. فالبرامج دي من زمان المفروض تبقى معمولة وتتعمل وتحاول تغير من السياسات العامة، لكن مع ارتفاع نسبة الفقر مش انخفاضها، اذا احنا في كارثة. وهذه البرامج يعني ذر رماد في العيون، واعتبرها حاجة كده دعاية، يعني ما تعتبرهاش دعاية سياسية للنظام وليس هي الحل.
إذن دكتور، من هي الجهة التي يجب عليها تحديد الفئات الأكثر احتياجا ووضع معايير لتغطيات شبكات الحماية الاجتماعية؟
طبعا كل الخدمات الاجتماعية اللي بتقدم من صحة، تعليم، تغذية، كل دول لازم يكونوا داخلين في الموضوع. فوزارة التموين، وزارة التعليم، هعمل ايه في العائلات الفقيرة والتدريس بتاعها، وزارة الصحة اوفر لكم ادوية رخيصة ازاي واديها، اعمل دعم ازاي للناس دي وبطريقة سهلة مش تطلع العين. يعني ما ساعات لك احنا روحي المستشفى، تروحي المستشفى عندك مثلا انفلونزا، تطلعي بصفرة او بايد بسبب عدم النظافة. يعني احنا بردك مهملين قطاع الصحة في العالم العربي، ده كارثة. كل ده لازم يتوفر. الفارماسي، هل ما في كتير جدا عندهم تأمين صحي، لكن التأمين الصحي ما بيشملش كامل تكلفة الأدوية، ممكن تدفع جزء هو يدفع جزء، العمليات هو يدفع جزء ويدفع جزء. فالواقع ان اغلب المواطنين بيدفعوا تكلفات عالية جدا، والدولة ما بتعملش اللي هو مطلوب منها واللي هو متوقع أي دولة ليها وظيفة، وحماية المجتمع، حماية الأفراد، توفير الأساسيات ومنها الصحة والتعليم، وده مش متحقق.
ولكن دكتور سعيد، هل هناك مخاطر من شبكات الحماية الاجتماعية غير الرسمية؟
هو موجود كان من زمان في مستشفيات إسلامية وعادات إسلامية، طبعا بغرض خلق رأس مال سياسي للجهات اللي بتعمل كده، فكان يمكن في خطر. دلوقتي اعتقد الاسلام السياسي في المنطقه بيعاني من تراجع، وما اعتقدش ان هو هيأثر قوي او هيعمل حاجه جامده في الوضع الحالي، لان احنا بنتكلم مثلا في مصر ممكن نسبه الفقر 60%، فانا اي حاجه هتعمليها مرحب بيها بس تعملي، لكن الوضع ده مش مظبوط.
أخيرا، قد تتسبب النظم العادلة في بعض الظلم الاجتماعي لبعض الفئات، إلى أي مدى دكتور تسهم هذه الإشكالية في تنامي معدلات الفقر في العالم العربي؟
طبعا النظم الاجتماعية والاقتصادية اللي معمولة بتبقى بتخدم الطبقة الحاكمة أو طبقات ضد الطبقات، فأنت لازم تعملي الموضوع دوت على طول. يعني لازم نشوف مين اللي ما عامل البرامج دي ومين اللي مستفيد فيها، فده شيء مهم قوي في الموضوع ده.
من القاهرة الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول جذور مشكلة الفقر في المجتمعات العربية، تنضم إلينا من القاهرة أستاذة علم الاجتماع الدكتورة سامية خضر. مرحبا بك معنا ضيفة عزيزة دكتورة سامية. وبداية، ما هي جذور مشكلة الفقر في المجتمعات العربية، وهل هناك غياب للتوعية حول دور الأفراد في تنمية المجتمع؟
أهلا وسهلا. للأسف أنه دائما يشار إلى أن الدول الدافئة هي دول لا تبحث كثيرا عن العمل. الدول الدافئة هي دول إلى حد ما قد تكون كسولة، الشمس والهواء والراحة بتزود كسل بعض الأفراد، لكن طبعا أيضا هناك عنصر آخر وهو الزيادة السكانية. الزيادة السكانية مثلا إذا نظرنا إلى مصر فنجد أنها قد تصل إلى 110 مليون شخص، في حين أنه كان الزعيم عبد الناصر يصرخ ويقول سنكون 40 مليون. يا جماعة ستوب، وقفوا. وتعملت أفلام كثيرة جدا عن المشكلة السكانية، لكن الدعاية في هذه الفترة والفترة السابقة أيضا لم تكن على مستوى الدخول إلى عمق العقل المصري، خصوصا في الأرياف. الأرياف بيجمع كثير جدا من السكان، وعندهم فكر أنه الطفل ممكن هو يساعد في العمل، يساعد في النواحي في الميزانية، أنه هاتي يغلبك بالمال اغلبيه بالعيال، كل ما جبتي عيال انت قدرتي انك تقدري انك انت تجعلي الرجل مقيد لك. امور كثيرة من الامثلة الشعبية التي ما زالت تعشش في العقول، ولكن انا اعتقد حاليا مع تقدم التكنولوجي والسوشيال ميديا والرقمنة هناك توجه بأنه ضرورة الخروج من هذه القوقعة والعمل المستمر، وخصوصا احنا بنشوف انه في الغرب الابناء يعملون في سن صغيرة حتى هم بيدرسوا، وكتير منهم الحقيقة بيعملوا علشان يساعدوا نفسهم في الدراسة ويدفعوا الدراسة يعني. لكن احنا عندنا الأب بيقعد يدفع للأولاد إلى ما لا نهاية، ودي حاجة الحقيقة مش موجودة في الدول العربية. إحنا بنقعد نصرف على أولادنا حتى لما يكبروا ويخلصوا وكمان يتجوزوا، وممكن كمان نصرف على أحفادنا، ودي تقاليد وعادات. أنا أعتقد ده كله بيتغير دلوقتي مع صعوبة الحياة، مع الأزمات الاقتصادية، مع أزمة الحرب. ولكن على الإعلام أن يستطيع توضيح هذه الرؤية بشكل أفضل. الإعلام عندنا برضو التوعية، يعني ليس فقط النكات والضحك، وإحنا معروفين بالضحك والنكات والأفراح المستمرة وتحويل كل ما هو مظلم إلى كل ما هو منير والأخذ الأمور ببساطة. لا، إحنا محتاجين طبعا إن إحنا فعلا إن الإعلام يكون أكثر قدرة على الوصول لعقول كثير من السكان والأفراد، ليس فقط في الحضر ولكن أيضا في الريف.
إذن دكتورة، هل تسهم بعض برامج الحماية الاجتماعية مثل إعانات البطالة، هل تسهم في ميل الأشخاص للاعتمادية وبالتالي وقف عجلة الإنتاج؟
هو الحقيقة احنا مثلا في حاجة اسمها الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فنظرة كثير من الريفيات بيعملنا في هذا الشأن، ولكن تقوية هذه العملية من خلال ان الأسرة تشتغل، ان البنت تشتغل، ان الولد يشتغل، ان الأم تشتغل، الكلام ده كله الحقيقة محتاج أيضا تغيير في العادات والتقاليد، ليس فقط الحماية الاجتماعية. طبعا في حماية اجتماعية دلوقتي في الأونة الأخيرة بشكل كبير جدا، في الاهتمام بالغارمات، الاهتمام كبير جدا بالغارمات. واحدة تتسجن علشان كتبت شيك علشان تجهز بنتها، عدد غير معقول لم نكن نحن حتى في الجامعات المصرية ودراستنا اجتماع كنا نتوقع هذا العدد الكبير. لكن هناك في مساندة، في حماية اجتماعية، ولكن المساندة والحماية الاجتماعية بدون أن نجعل الفرد نفسه يقوم بدور، الفرد نفسه يستطيع أن هو يتحرك، يستطيع أن هو يكسب، يستطيع أن يخرج من قوقعة الاسترخاء وده موجود بشكل كبير جدا الحقيقة في بعض الدول، خصوصا دول الدفئة التي تنتظر دائما أن تأخذ ولا تعطي من الشباب من الريف من القرى وهكذا. ده محتاج لهزة اجتماعية، محتاج لاستمرارية في التوعية.
ما هو مستقبل العمل الاجتماعي في غياب التمويل ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية حول العالم؟
ده فعلا سؤال مهم جدا جدا. بالتأكيد أنه هناك اهتمام من كثير جدا من المؤسسات، مؤسسات طبعا التضامن الاجتماعي دي دور عظيم، المساجد لها دور، الكنائس لها دور، المفروض أن تدخل بقى هذه التوعية إلى المدارس من أول ابتدائي وإعدادي وثانوي إلى الجامعة. ده ما بيحصلش، ما بتزورش بقى هذه الأماكن علشان يطلع الطفل أو يطلع الطالب أو يطلع البنت أو الولد فهمة يعني إيه اهتمام بالدولة واهتمام مساندة واهتمام بكذا. ده ما بيحصلش الحقيقة، لكن احنا عندنا مساندة للمتفوقين أو المتفوقات من الطلبة والطالبات، يعني في مساندة طبعا للأرامل، في مساندة زي ما قلت للغارمات، وده حاجة كانت جديدة تماما ان الغارمات ويتسجنوا عدد من السنوات عشان توقيع شيك بدون القراءة ولا الكتابة، فبتتسجن عدد كبير جدا من الأمهات. تم يعني الحقيقة مساندتهم وخروجهم من السجن بعد أن دفعت الدولة كل ما على هذه هؤلاء الغارمات. إنما هي المهم كمان إن إحنا ننزل تحت للعمر الصغير بحيث إن يطلع لنا شجرة توعية من الصغر، ما نستناش لما تكون غارمة أو تكون فقيرة أو تكون غير قادرة على العمل ونقول لها خدي. عايزين من 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 الصغر، من المدارس، من زي ما قلت ابتدائي وإعدادي وثانوي، بحيث يطلع الشخص أو الفتى أو الفتاة قادرين على أنهم يعرفوا إزاي يشيلوا نفسهم يشتغلوا ويكملوا. ده ما بيحصلش في مصر، يعني قليل جدا اللي هو يشتغل عشان يكمل. احنا مدام أبوه وأمه موجودين حتى لو كانوا بيشتغلوا في الحقل أو في الفاعل أو بيشتغلوا في الصخر، يشتغلوا عشان الولد يكمل وهو قاعد ما بيعملش حاجة. ده الحقيقة عادات وتقاليد قديمة ومغير موجودة في أوروبا. أنا كنت في فرنسا كنت بشوف في العمارة بنت تكتب أنا بدرس وأحب إني لو في حد محتاجني إني أقعد مع البيبي مدة والأهل يكونوا خرجوا يصاروا فأنا تحت أمركم والأجر بتحط الأجر.
أخيرا دكتورة، ما تأثير شبكات الحماية الاجتماعية على اقتصادات الدول النامية؟ وسؤال حلقة اليوم، هل هي مشكلة أم حل؟
هي حل أكيد، هي أكيد حل، ولكن هي تكون إشكالية عندما يكون الفرد نفسه دائما مستندا إلى الدولة، مستندا إلى الحكومة، مستندا إلى زي ما قلت كده. احنا بنكبر مدام في أم وأب هم اللي يشيلوا الشيلة مش احنا، لكن وده عكس خالص الدول الغربية. فإحنا محتاجين إن نعلم أولادنا إن هم كمان يساعدوا، إن هم كمان يعرفوا لو في أجازة يروحوا يشتغلوا. وده حقيقة ما بيحصلش، وبيعتبر في بلدنا زي مصر مثلا دي كارثة وفضيحة إن ابني يشتغل وهو في الاعدادي او في الثانوي عشان يكمل تعليمه. لا، ده تبقى فضيحه في العيله، وده طبعا عكس تماما ما يعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نعلم اولادنا لحد ما وبدرجه معينه ما معنى الاعتماد على النفس. لما طبعا شبكات المسانده الحكوميه موجوده، لكن هتكون صعبه بالتاكيد، لانه زي ما قلت احنا عندنا نسبة كبيرة من الأمية، وعندنا نسبة كمان كبيرة من كبار السن، وعندنا نسبة كبيرة جدا جدا من بعض السكان الذين يريدوا أن يعني يحصلوا على النقود ولا يعملوا، يعني في بعض الكسل. ده احنا محتاجين ان احنا ننشط هؤلاء. بقى في إشكالية إن إحنا داخلين على موسم صعب جدا، موسم شتاء قد يكون الأسوأ، موسم الطاقة، موسم حرب قد تتحول إلى حرب عالمية، ومع ذلك فإحنا يعني ما بننشرش هذا القلق، ما بننشرش هذا الوعي، ما بنقولش يا جماعة فوق، لا احنا ما زالوا ينامون في العسل.
بحديثي إلى الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع من القاهرة نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.